بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، الإذاعة الجزائرية تقدم حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.
إخوتي وأخواتي، هذه حلقة أخرى في المحور الثاني، أسباب اندلاع الثورة الجزائرية الكبرى، وما زلنا في الأسباب الأولية، الأسباب التي هي بمثابة الخلفية أي واقعة الاحتلال. ويشارك في هذه الحلقة نفس المشاركين في الحلقة السابقة، وهم الأستاذ كاتي، الأستاذ مشري، الأستاذ درواز، الأستاذ أبو عادل، الأستاذ دكتور حافظ محفوظ قداش، وكذلك المتحدث الجنيدي خليفة. وإذن نقطة الانطلاق التي انتهينا عندها فيما سبق هي نوع المقاومة في العاصمة في المواجهة المباشرة. قلنا أن هذه المقاومة لم تكن سلبية تماما، ولكن كان فيها تقصير وأخطاء عسكرية. ومما يدل على ذلك أن عملية الإنزال بسيدي فرج كانت فرصة نادرة لاستغلالها من طرف القيادة لو كانت هناك قيادة. لماذا؟ لأن هذا الإنزال قد رافقه اضطراب كبير، بحيث أدى إلى إضرار كبيرة في القوات الفرنسية، وذلك بسبب العاصفة البحرية. حتى لقد قال أحد الذين صاحبوا الحملة، وهو فيما أمامي من النص، الجنرال أزان، قال: لو أن الأهالي نصبوا كمائن في التلال الرملية لكان بإمكانهم إلحاق أضرار كبيرة بالقوات الفرنسية. فهذه نقطة أولى نستخرجها، وهي أن المقاومة الشعبية لم تكن منظمة، وأنه لو كانت موجودة لحصل ما اعترف به أحد أفراد المقاومة نفسه. لكن القوات الجزائرية ضاعت كذلك فرصة أخرى بعد معركة استوالي، لأنه بعد أن تمت عملية الإنزال طبعا الجيش الفرنسي اكتسح تلك المنطقة غير المسكونة الرملية والشوكية بين استوالي وساحل سيدي فرج، ثم التحم بالجيش الفرنسي في استوالي. وبعد ذلك ضاعت القوات الجزائرية فرصة ثمينة أخرى في 16 جوان، بسبب عدم تبصر القيادة كذلك. فقبل إنزال المؤن والعتاد لمدة كافية هبت كذلك عاصفة بحرية، ولم يكن ما أنزل من المؤن والعتاد يكفي لأكثر من 5 أيام، بحيث أن الجيش الفرنسي كذلك أصيب بذعر وهلع شديدين، حتى لقد قال أحد القواد الذين سألهم قائد الحملة العام عن الحالة، فقال: ما معناه أنكم تعيدون حملة أظن حملة شارلوكان؟ ويشير بذلك إلى أن مصير هذه الحملة هو الفشل. فهنا أيضا لم نستغل الفرصة المناسبة للكر من جديد على القوات الفرنسية. كذلك نجد، وهذه نقطة إيجابية هذه المرة، أن إبراهيم باشا في 19 جوان شن هجوم شديد على مواقع الجيش الفرنسي في استوالي، وساعده على ذلك الضباب، ووصل إلى خطوط العدو واشتبك معهم اشتباك كبير استعمل فيه السلاح الأبيض. ونفتح القوس هنا لنشير إلى أن بعض المؤرخين يقولون أن إبراهيم باشا على الرغم من أنه ليس في المستوى الأعلى للقيادة المناسبة في ظروف كهذه، فلم يكن مقصرا تماما، وأن التقصير الأكبر يعود إلى الداي الذي عرف سلفا أنباء الحملة، ومع ذلك فهو لم يتأهب لها واستهزأ بها وتوهم أن ظروف الجو من حرارة ونقص في الماء لن يشجع الفرنسيين على النزول، وتبين عكس ذلك. إذن قام بهذه الحملة وكانت إلى حد ما ناجحة، ولكن دارت الدائرة على الجيش الجزائري ونجح الفرنسيون في واقع استوالي واستولوا عليه. بعد ذلك في 24 جوان شن الجزائريون كذلك هجوم جديد لكن صده الفرنسيون، وبين 25 و28 استمر كذلك الجيش الجزائري في الهجوم وأبدأ مقاومة لا بأس بها وأحيانا شديدة، ولكن كانت القوات الفرنسية قد تمكنت من سحب عتادها وخاصة المدافع الثقيلة من الميناء من سيدي فرج إلى داخل الضواحي الجزائر، يعني بين استوالي والعاصمة، لأنها كانت في حاجة إلى الخيول وهذه لم تنزل من قبل، فلما أتت بها كرت المدافع الثقيلة ونوت أن تهاجم الحصن الأساسي العاصمة المسمى بحصن الإمبراطور. فبدأت معركة الحصن في 30 جوان، ويذكر المؤرخون أن القوات الجزائرية داخل الحصن قد أبدت مقاومة ضارية جدا وعنيفة جدا، ولكن نظرا لاشتراك الأسطول الفرنسي وتغلغل قواته من جهة البر، فإن المقاومة أخذت تسكت، بحيث أنها في الرابع من جويليا يعني سكتت تقريبا. ومع ذلك فقد فكر القادة داخل الحصن في أن ينسفوه أولا حتى لا يستولي عليه الجيش الفرنسي، وثانيا تقدير منهم أن الشظايا والرذاذ الذي سيتطاير من المبنى سيسحق ويسقط الجيش الفرنسي، ولكن حصل العكس وسقط على بعض السكان الجزائريين، الأمر الذي أدى بهم إلى الشعور بهلع وإلى تحصيل أضرار يعني كبيرة. بين قوسين هنا أن المعرفة الهندسية والعلمية ضرورية هي الأخرى للمعارك ما هو بديه. على كل حال هو بعد هذه المقاومة في الحصن لم يبقى شيء أمام الاستيلاء على العاصمة، وكما هو معروف ففي اليوم الخامس دخل الجيش الفرنسي إلى العاصمة واستولى عليه. إذن هناك ما يدل على أي حال على أن المقاومة لم تكن عديمة، ولكنها لم تكن كذلك منظمة، وبالأخص لم تستغل الظروف الطبيعية التي صاحبت بعض عمليات الجيش الفرنسي. أستاذ بوعادل،
دكتور جنيدي، كلنا نعرف أن التنظيم الإداري في الجزائر في بين الأتراك كانت الجزائر تنقسم على ما أعتقد إلى ثلاثة مقاطعات: بيلك التيتري، ثم بيلك الشرق اللي هو بيلك قسنطينة، ثم بيلك وهران، ثم دار السلطان اللي هي أيالة الجزائر.
دار السلطان عالية فوق منها قادوس ومن نحاس.
نعم. كان كل بيلك من البيالك كان يحاول أن يخلق دولة لنفسه أو سلطة بجيشها وبعتادها، ويحاول الاستقلال.
نعم.
هذا بالنسبة للتنظيم الإداري، فكانت سلطة الداي ضعيفة، وهذا لا يمكن أن نعممه عن كامل تاريخ الأتراك. ما في شك هناك فترات كانت فيها دولة أو سلطة المركزية قوية وقوية جدا، حيث كان هناك جيش منظم بيد الداي، إلا أن في آخر أيام عهد الأتراك في الجزائر كانت سلطة الداي ضعيفة بعض الشيء، وأدى كذلك إلى ضعف الجيش. الجيش في الواقع الجيش التركي في الجزائر كانت تتنازع فكرتان، يعني كان الرياس اللي هما الجيش البحري كان يدعي لنفسه السلطة العليا، وباعتباره أنه من خليفة باب عروج وخيار الدين وعظماء
حامي
الإقليم. نعم، والولداش اللي هما الجيش البري كان كذلك يريد أن إذن. فكانت السلطة دائما، إذا نتذكر في التاريخ، تاريخ الأتراك في الجزائر، كانت السلطة تتنازح هذين الفكرتين أو هذين الفريقان، كان أما فريق الولداش أو فريق الرياس. فبالتالي أن الحملة الفرنسية في الجزائر لم تجد أمامها جيش منظم.
اسمح لي أن نضيف بركة في كلامك قصيرة. وهي أن موقف السلطات الحاكمة لم يكن كذلك منسجم مع أفراد الشعب.
هذا
كانوا في عزلة.
أريد أن أضيفها. نعم.
وهذا ما يفسر لماذا لم تقع هناك مقاومة شعبية.
وهذا هو الذي سنراه مثلا بالتفصيل لو تسمح أستاذ أبو عادل، هو أنه فعلا كانت هنالك مقاومة أولية من طرف الجيش النظامي الانكشاري. ولكن كما نعرف أن الدفاع أي شعب هو يعتمد على القاعدة الخلفية، على القاعدة شعب. الشعبية.
نعم.
فعندما فشلت هذه القوة النظامية، وفعلا كانت مقاومة من طرف، عندما فشلت وخاصة عندما فرنسا اتصلت بالحكام الأتراك وأوعزت إليهم على أنها على أنهم سيحتفظون بامتيازاتهم وأنهم ستبقي على مناصب، عندما فشلت المقاومة المنظمة عند المقاومة النظامية التي تتمثل في الجيش التركي، عند ذلك بدأت المقاومات الشعبية. بدأت المقاومات الشعبية.
أنا أريد أن أبقى دائما في ما يتعلق بضعف الدفاع الرسمي.
نعم.
لأن احنا متفقين على أن الدفاع الشعبي لا شك في ذلك، أن الشعب تصدى للعدوان وتصدى للحملة بكل قواه. إنما الفكرة الثانية التي أريد أن أشير إليها هي عدم تعاون البيالك أو ما يسمى بالبيات الأقاليم مع الداي المركزي. أرجو أن لا أكون أخطأت في هذا دكتور قداش. تنظيم إن نرى مثلا قسنطينة صمدت لتقاوم بنفسها.
لا اسمح لي شوية سيبو عادل.
نعم تفضل.
أنا فقط أردت أن أقول أن هذا التعاون ربما لم يكن على القدر المطلوب، لكن
لا، ولكن
كان موجود.
كذلك أستاذ جنيه، أن نتصور الظروف الطبيعية، لأن حتى إذا أرسلت النجدات من قسنطينة إلى الجزائر،
لا جت نجدات. الحاج أحمد باي قسنطينة شارك بنفسه وبجنوده في مواجهة الاحتلال قبل معارك قسنطينة. باي تطري مصطفى مزراق ولا مرزاق
مزراق
شارك بثمانية آلاف مقاتل تقريبا. عندك باي وهران لم يشارك لسبب أساسي، وهو أنه كان من المتوقع أيضا
هجوما على
يقع عدوان على السواحل الوهرانية، ولذلك فقد بقي بأمر من الداي هنالك لكي يحمي السواحل. ولكن ربما الأستاذ أبو عادل اللي يريد أن يقول أن هذا لم يكن على الشكل المطلوب، وأن القوات كانت أهم من هذا وأكثر فعالية لو نظمت تنظيم أحسن وكانت واحدة.
دكتور
لا لو سمحت تواسي مش للأستاذ محفوظ.
لا كنت بأن أيد الفكرة تكلم عليها سي جنيدي، لأن كان جيش منظم وكان في الفترة الأولى مقاومة الدولة بالجيش نتاعها وبمساعدة جيوش القبائل وبمساعدة كذلك جيوش البيات. كأحمد باي بنفسه كان جاء للجزائر وشارك في المعركة، في معركة سيدي فرج شارك. ولكن أظن أرى سبب الفشل في أسباب عامة هي انحطاط الدولة العثمانية، انحطاطها في أوروبا، انحطاطها في البالكان، انحطاطها في شمال أفريقيا. هذه. وكذلك النقطة الثانية تأخر العالم الإسلامي بصفة عامة والإمبراطورية العثمانية في ميدان التكنولوجي في ميدان العلمي، لأن لم يعرف الثورة الصناعية اللي عرفتها أوروبا، ونظن هذوهما الأسباب العامة الأسباب الرئيسية لفشل المقاومة في الجزائر.
أنت تعزي ذلك دكتور قداش إلى ضعف التقني مثلا، إلى ضعف الوسائل، وسائل الدفاعية،
ضعف التقني، ضعف الوسائل، يعني تأخر في الميدان العلمي.
هو في الحقيقة لو سمحت أستاذ درواز، عندي هنا يعني تدخل لست أدري للتوسط أو لمزيد إثارة الخلاف بين الأستاذ أبو عادل والأستاذ قداش. هو من الناحية التي ذكرها أستاذ قداش صحيح أن العالم الإسلامي وخاصة شمال أفريقيا كانت متخلفة جدا من الناحية التكنولوجية إذا قسناها بأوروبا وخاصة بفرنسا التي شرعت تأخذ بأسباب التصنيع، هذا معروف. نعم لم تكن الجزائر خلوة من أي صناعة، فقد عرفنا في الحلقات الماضية أنها كانت تصدر بعض المواد المصنعة والخام إلى آخره، ولكن لم تكن على المستوى لخص من ناحية السلاح. لكن من الناحية الأخرى ربما هذه النقطة بالذات ربما لم تكن حاسمة بالنسبة للجزائر في مسألة الاحتلال. لماذا؟ لأن الجزائر لم تكن ذاك يعني عادمة للقوة العسكرية لو أنها استنفدت إمكانياتها. كان في إمكانها أن تصنع بعض المدافع، وكان في إمكانها أن تشري بعض المدافع من الخارج وربما حتى من فرنسا نفسها قبل المعركة.
روسيا ما كانت كانت غنية،
كانت غنية ولا المقدرة في ذلك. ثم اسمح لي، لا مش فرنسا وحيدة، كانت هناك هولندا، كانت هناك بلجيكا، كانت هناك دول كثيرة.
الدول كلها، الدول الأوروبية آنذاك كانت كلها تقريبا متفقة على نهج.
كانت بريطانيا ليست متفقة،
اللي هو الدولة العثمانية.
كانت بريطانيا ليست متفقة، وربما استطاعت أن تمد الجزائر. الجزائر كان عندها فيما يقول تاريخ نفسه وقت الحملة حوالي 570 مدفع كبير، وإنما أن هذه المدافع تحتاج إلى ما يسميه ربما العسكريون بالتحصينات وبالبطاريات، نظام البطاريات لابد من نصبها في مكان معين، وله وقاية معينة، وله مرمى معين إلى آخره، وهذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى يعني قوة لجره وخيول وكذا، والوقت داهم الجزائريين. فإذا رغم أن التخلف التكنولوجي كان يعني من الأسباب العامة، ولكن السبب الرئيسي المباشر فيما أعتقد هو عدم الاستعداد والاستهانة بالحملة.
أستاذ جنيد،
حيث لم تكن تنقص الوسائل المادية بقدر ما كانت تنقص الوسائل
الفكرية. على هذا كنت قد عبرت على هذا في الحصص الماضية، وقلت بأنه أحد المفكرين عبر عن حملة نابليون إلى مصر هذا التعبير، يقول لم تكن مدافع نابليون تدق حصون مصر، بل كانت تدق عقول العرب. يعني هذه الفكرة بليغة جدا على أن
معليش بس هذه فكرة الإسلامي، بس هذه فكرة
كانت يعني. أوروبا قد قطعت أشواطا.
طيب اسمح لي قبل أن يتحطم الأسطول الجزائري في نافارين، وذلك قبل سنوات قليلة، منذ عامين كان الأسطول الجزائري من أقوى الأساطيل، سيد البحر الأبيض المتوسط. فهل كان ذلك بفضل التكنولوجيا المتطورة في الجزائر؟
هذه السؤال حبيت أطرحه.
فهل إنها يعني تخلفت تكنولوجيا في ظرف عامين ثلاثة انحطت إلى الوراء؟ لا، أنا أريد أن أبرز أن السلاح في قيمة الثاير وسيلة أداة لتقوية جوارحه، أما السلاح في يد غير الثاير، في يد الذي لا يقاوم، فهو وسيلة، فإن اخطأته لم يستطع التحرك. إذن فقضية السلاح في رأيي أساسية، ولكنها بالنسبة إلى مقاومة الاحتلال بالذات لم تكن هي السبب الأصلي. السبب الأصلي هو عدم الاستعداد.
يا دكتور، أعود إلى فكرة التنظيم. أيوة. عملية التنظيم لقد ذكر الإخوة الزملاء أن الداي فلان جاء على رأس جيشه، وهذا ما يثبت أن الجزائر بين عهد الأتراك ما تزال تخضع ما يسمى بنظام الإقطاعيات أو
الرأس وما تحت الرأس.
نعم. إذن فإذا أوروبا تخلصت من نظام الإقطاعي وكونت الدولة المركزية القوية على الأقل فيما يتعلق بقيادة الجيش، فإن الدولة التركية في الجزائر أنذاك لم يكن لها جيش يتمتع بقيادة مركزية منظم بطريقة تسمح له أن يواجه الاحتلال الفرنسي. إذن فكان كل داي له جيشه الخاص، ما فيه شك، أخذته النعرة وجاء ليقاوم الاحتلال، هذا لا شك فيه،
وليقاوم حتى من أجل مركزه.
نعم،
حتى من أجل
مركزه. إذن فأعتقد هناك ضعف كبير في التنظيم، تنظيم الوسائل الدفاعية، وسائل دفاعية. إذن هكذا نجد أن بالتالي الشعب الجزائري هو الذي تصدى إلى الاحتلال الفرنسي وقاوم بشتى
الوسائل. وأنا أريد أن أضيف يا أخ أبو عادل إلى أن هذا الضعف أو سوء التنظيم الذي تحدثت عنه هو يعود إلى عدم وجود تجانس بين القوة الحاكمة والقوة المحكومة، فلنقول المحكومة، وكونها محكومة هذا دليل على عدم التجانس.
نعم، هو هذا
بحيث نستطيع أن نقول أن الفريقين الأساسيين ليس هو مثلا الكشرية من جهة والأميرالية من جهة والدائية من جهة أخرى، لما هناك شيئين، هناك القوة الحاكمة والقوة المحكومة، وبينهما تنافر شبه كلي. نعم، يجمع بينهما الإسلام، وربما هذا هو الذي جعل الجزائريين لا يثورون على الأتراك. ربما هذا هو العامل الذي جعلهم لا يثورون عليه، ولكن هذا لا يعني أنه كانت هناك وحدة كلية، في حين يجب أن نقول هذا للتاريخ وأيضا لتزكية الروح الوطنية، وهو أن الجزائر بصفة عامة ومهما كانت بعض الفروق التي حاول فيما بعد الاستعمار تغذيتها، مع ذلك كانت عبارة عن وحدة. فحتى بالنسبة إلى معركة العاصمة نجد مثلا أن هناك من جيش القبائل الكبرى 16,000 واحد شارك في المعركة، هذا إلى جانب من قلنا من شارك من قسنطينة والتيتري وكذا والآخرين. ولكن هذه هي القيادة، ليست شعبية، القيادة تخشى الشعب والشعب ليس له ثقة في قيادته، فهناك تنافر وأدى هذا إلى مصيبة الجميع.
ولكن هنالك كذلك أستاذ جنيدي، هنالك فكرة وهو أن على الأقل كان الحاكم والمحكوم يتفقان على فكرة الجهاد.
نعم،
فكرة الجهاد
هذا صحيح، وهو ما أعلنه باشا تيتري.
نعم،
بعد معركة طوالي مباشرة وقبيل معركة الحصن، بحيث أعاد تنظيم الجيش الجزائري الموجود في العاصمة وأعلن فكرة الجهاد. وإذا قلنا الجهاد فلعلك توافقون أنك تقصد هنا تحويل المعركة
إلى
أو توسيعها من الاقتصار على الجيش النظامي إلى الميليشيا، ما الميليشيا نسميه اليوم.
نعم،
الميليشيا الشعبية.
نعم، على الرغم يعني على الرغم من الفروق أو من الهوة التي كانت تفصل بين الحاكم والمحكوم، فإنه كان هنالك اتفاق على
على المقاومة.
يا دكتور جليدي ولو الإخوة، طبيعي مدام يعني قيادة فاشلة حتى في التخطيط انتحها في الأول، لأن حتى في الحلقة لمذات تكلمنا على أن يعني اختيار القيادة أو اختيار القائد في حد ذاته يعني ما كانش منطقي، لأن
ولم يكن هناك اختيار يعني إبراهيم باشا كقائد،
اختيار إبراهيم باشا. نعم، بعد في حد ذاته ما كانش في مكانه.
نعم،
وبهذا وقعت الهزيمة. هنا ما تبقى على الولاة، يعني تبقى لهم عاملين، العامل الأول هو الدفاع عن الوطن، لكن العامل المشترك اللي يجمعهم كل يعني حاكم ومحكوم هو الدين، هو حوزة الوطن. ولهذا كانت من الطبيعي بعد فشل القيادة وبعد فشل ذي من الطبيعي باش يستنجوا بالقوى الشعبية، وما يقدروش يجندوا القوى الشعبية إلا بداعي واحد وهو داعي الجهاد في سبيل الله وفي سبيل الوطن.
ومع
هذا أعتقد منطقي. هذا
ملاحظة، نفس النظام كان يوجد قبل احتلال فرنسا في 1830، نفس النظام كان يوجد وكانت حملات كثيرة من طرف فرنسا، هولنديين، انجليز، اسبان، وكل حملات هادو ما فشلوا. فشلوا يعني الأسباب اللي راكم تقولون تعال ما فيش واحدة ولا أخرى، ممكن تكون مناقشة على هذا الرأي.
هو
لأن كانت حملات عديدة والحملات فشلت، ونفس النظام اللي كان قاوم وحبس هذه الحملات.
هو ربما أستاذ محفوظ أن هناك بعض النقاط تفصيلية. أولا فيما أظن لست مستوعب تمام الموضوع، ولعلك يعني توضحونا، فيما أظن أن الحملات الأخرى وهي حملات كثيرة لم تكن في حجم الحملة الفرنسية التي أدت إلى احتلال الجزائر. هذا تساؤل أنا أعتقده، لكني أريد تصحيحه إن كان مخطئ. ثاني شيء أن من الأسباب التي أدت إلى نجاح الحملة، لأن الأخ بوعادل قال نفكر في الأسباب، من الأسباب هو سوء تنظيم القيادي، ولكن لم نقل إنه السبب الوحيد.
لا هذا،
فقد قلنا إن هناك نوع من التفكك في القوى الأساسية العسكرية، وهناك نوع من عدم الكفاءة في القيادة الحربية
في سير العمليات،
وهناك إلى جانب هذا عدم استغلال فرص اضطراب البحر وعمليات اضطراب الإنزال وغير ذلك، وأنه إلى جانب كل هذا وقبل كل هذا استهتار داي الجزائر بالحملة، رغم أنه سمع عنها من جواسيسه في فرنسا وفي غير فرنسا وكان متأكد من ذلك. فإذا كل هذه الأسباب مع قوة الحملة يجعل ربما لهذا طابع معين، مش عارف الأستاذ قداش يصحنا بعض المعلومات التاريخية. أنا أريد تأييد لمن قال من الأخوة إن هناك تفكك في وحدات البايلك، في وحدات القيادة العسكرية، أن أدعمه بالإشارة، لأنه بمجرد ما سقطت الجزائر فإن باي تسيطر قد فر إلى بايلكيته ومعه قواته وثروته ومتاعه إلى آخره. فهل كان فر لتنظيم الكفاح فيما بعد، أم يأس مما حصل؟ هذا ربما ما سنراه في ما يأتي من الحديث.
دكتور أنا
أستاذ مشرف
عندي تعليق. قلتم بأن الدي كان يعلم أن هناك حملة قادمة على الجزائر، وبالتالي فإن الدي مما لا شك فيه أنه قد أبلغ بايلك تيتري وبايلك قسنطينة وبايلك وهران بهذه الحملة. أنا أتساءل لماذا لم يتم تنظيم أو تنظيم مقاومة أو تنظيم أماكن خاصة لمقاومة إنزال جيش الاحتلال، مما لا شك فيه أن هذا يعتبر تقصير من الداي ومن بايلك تيتري وبايلك قسنطينة وبايلك وهران، وبالتالي فإن الهزيمة كان متوقعا لها أن تقع سلفا لأنهم لم يتخذوا احتياطهم اللازم. وبعد الهزيمة بدأنا كما سنرى نرى بأن هناك مقاومة شعبية بعد أن فشلت المقاومة النظامية.
طيب من الأخوان يحدثنا على موقف السكان الأهليين كما نقول، السكان أنفسهم إبان الاستيلاء على العاصمة، لأن فيما يبدو نصوص مشهورة بعض الشيء في هذا، وهو أن الجزائريين قد أرسلوا فيما يقال عنهم مجموعة من الأعيان للاتصال بالداي من جهة والاتصال بقائد الحملة الفرنسية من جهة ثانية، وذلك للتوسط في وقف إطلاق النار وفي الحصول على تطمينة لهم وللسكان. ومن هؤلاء الذين يثيرون بعض التساؤلات على الأقل من يعرف ببوضربة
سيدي أحمد بوضربة. وسيدي أحمد بوضربة هذا تعلق عليه بعض كتب التاريخ التي طلعتها أنه من قدماء المقيمين في فرنسا في مارسيليا بالذات، وأن له زوجة فرنسية، كما أنه يجيد اللغة الفرنسية بطبيعة الحال، وهذا إلى جانب حمدان خوجة. فلعل الأستاذ محفوظ قداش باعتباره أخصائي في التاريخ يعني وسعنا النقطة هذه.
أنا أتساءل قبل أن يستلم الكلمة الدكتور قداش، من هم سكان العاصمة آنذاك؟ هل 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 هم فعلا من الطبقات الشعبية أي من الجزائريين فعلا، أم هم من الطبقة طبقة الأتراك أو من المتحضرين؟ نعم، الطبقة الأستقراطية.
سؤال جدير بال...
نعم. إذا قلنا بأن السكان آنذاك تجنبوا الحرب أو يريدون الصلح معه، فنعرف نحن أن العاصمة كان يسكنها طبقة من الأتراك أو أغلب سكانها من الأتراك، وكانوا الجزائريين يسكنون الأحواز
اليهود كذلك. نعم. التجار اليهود.
إذن فلا شك أن هناك بعض الأذناب أو من يتعاملون مع الاستعمار الفرنسي لتسهيل
عملية الاستسلام.
نعم. لأن نعم. كلنا نعرف بأن الاستعمار قد أرسل الكثير من المبشرين ومن الأذناب لكي يسهلوا مهمته في الاحتلال.
نعم. هو الأستاذ محفوظ
أيضا كان يوجد في الجزائر وفد من الطبقات الشعبية يطلب للداي تنظيم المقاومة، ورفضوا التسليم للجيش الفرنساوي، لكن داي بعد سقوط البرج مولاي حسن لم يرضى بهذا الرأي، ولم يؤيد فكرة استمرار المقاومة.
نعم.
وفي الطبقات اعتبرهم طبقات أرستقراطية، كان وفد منهم بوضربة وانطلبوا المفاهمة مع فرنسا، وكان اتصال بينهم وبين الداي لعقد الصلح بين الجيش الفرنساوي والجيش الجزائري. لا، في 1830
في 5 جويلية
في 3 و 4 جويلية.
هنا عندي بعض الاستشهاد بكتاب علبي اسمه تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي، تاليف الدكتور محمد خير فارس. يقول في هذا الموضوع، فليسمح الإخوان المستمعون بقراءة بعض الفقرات لتوضيح هذه الحالة. هو طبعا حين عرضت الشروط على الداي، الشروط التي قدمها له قائد الجيش الفرنسي بحضور وزرائه وعدد كبير من الانكشارية، وقرئ الشرط الأول الخاص بتسليم الحصون والميناء، ثار صخب شديد. ولكن الشروط الخاصة بالداي والجند والسكان هدأت الضجة لتعود بصورة أشد حين قرئ دخول القوات الفرنسية إلى المدينة، يعني شرط دخولها المدينة، وعالت صيحة الموت. ولكن الداي الذي كان شاحب الوجه متهدج الصوت أسكت الجميع. وعندما نقشت الشروط تبين أن الشباب يفضلون المقاومة حتى النهاية، في حين أن الأغلبية كانت ترى أن المقاومة ستؤدي إلى خراب المدينة الكامل إلى آخره. فنفهم من هذا النص التاريخي على الأقل أن هناك فريقين، فريق كان يريد الاستمرار في المقاومة وفريق آخر كان بالعكس. وطبعا الاستنتاج الواقع العملي يبين أن فريق الطبقة العليا ذات المصالح، الطبقة التي تستفيد من الاحتلال ومن عدم المقاومة، هي التي حرصت على الاستسلام، وأما الطبقة الأخرى ف
بالعكس من ذلك،
وخاصة بعد أن فرنسا نفسها قالت لهذه الطبقة بأنها ستحفظ لها امتيازاتها وتحفظ أملاكها.
أظن أن الندوة القادمة تصلح إذن لأن نبتدي فيها بالحديث عن العهود التي أعطيت للداي، وكيف نكثت فيما بعد، وكيف بدأت المقاومة الشعبية، وكيف بدأت حملات الإبادة الشاملة، وبذلك نصل إلى أبواب القرن الذي نصل فيه إلى أبواب المقاومة السياسية. وبهذا أيها الإخوة والأخوات ننتهي من هذه الحلقة، وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة.
بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، قدمت الإذاعة الجزائرية حوار حول الثورة، سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.